بعد أن فرضنا عن استخالة أهل العلم بالصوت من عن المدعول في موضوع تأوية الشخصية، حاول بعض الأعلام من السوريين أن ينتهوا إلى نتيجة هذا التأويل وأهل العلم بالصوت في موضوع الشخصية بأسلوب آخر، بمعنى أنه لو فرض أن الملاك والغرض المولوي كان مخصوصا بالعالم بالحوض، فماذا يصنع المولى؟ إنما يرى أن غرضه وملاكه ومصلحة حكمه مخصوصا بخصوص العالم بهذا الحوض، مثلا وجود الصلاة يراها ومن لا يرى أن وجود الصلاة مخصوصة ملاكان ومصلحتان بخصوص العالم بالحوض، وأما الجاهل بوجود الحرام مثلا لا مصلحة في إيجاد الحرام عليه، هنا ماذا يصنع؟ يبقى مكتوف الأيدي لا يمكنه أن يصل إلى تغيير جعله لأنه محال ومستحيل. من هنا حاول الأصوليون أن يجدوا مخرجا للمولى ويعلم المولى كيفية لتوصله إلى نفس هذه النتيجة بلا أن يقعوا في محذور الاستحالة ذلك. من هنا وجدت نظريتان، نظرية المرزا قد السر ونظرية أخرى لمحقق العراقي للوصول إلى نفس النتيجة كان ينتهي إليه المولى لو كان يمكن أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه، لو كان يمكن تقليد الحوق بالعلم به بجوهر
تعطيه
الحكم الذي يكون مطلقا وعاما للجاهل والعالم ليس به إشكال، ذاك يعتبر بالتنجي العين دخله بالتنجل لا اشكال فيه الا ان التنجل حكم العقل ليس حكم الشارع، الجنيه وجنيه العين والفصول لكن حكم اخر غير الحكم الشرعي. هذا البحث كله في اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم في موضوع ما جعله الشارع في المجعول الشرعي هو الحكم الذي يكون المجعول الشرعي تاليا في موارد جهد به إن لم يكن الحوق من يطار مشكوطا بالعين، فيكون فعليا هذا الأمر ليس منجزا، يعني ليس يستحق المخالف للعقاب مثلا إذا كان جاهلا به، التنجيل عبارة عن انتقام العقاب كشيء آخر. إذا فهل فلو غرض أن الحكمة كانت مبادئه مخصوصة بخصوص العالم بالحوق ماذا يجعل فيه؟ ماذا يعمل المولى ويصنعه؟ لا يمكن أن يأخذ العين من جهال الحوق في موضوع شخصي بزوم المقادير المتقدمة. حاول الأصوليون أن يقدموا طريقة للحال ووجد طريقان ومسلكان، مسلك ذهب إليه المرزا قدس الصنباط بمسلك المتمم الرجاع، مسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي، ولا بد من التعرض لكل من المسلكين. أما المسلك الأول الذي ذهب إليه المرزا، هذا المسلك يسلكه المرزا في تمام الموارد التي تكون القيود التي يريدها المولى، سواء كانت قيودا بالوجود كما في محل الكلام العين قيد في الحر شرطا في الوجود، أو كانت قيودا للواجب كما في قصد الأمر، فتقد قربة في بحث التعبد والتوصلي الذي هو قيد للواجب لا للوجود. في كل القيود التي يسميها المرزا بالقيود الثانوية أو التقسيمات الثانوية، وهي القيود التي لا تتعقل إلا في طول الحكم المتوقف على طول الحكم في المرزا السابقة، بحيث يستحيل أخذها في متعلق الحوق أو في موضوع الحوق بجزوم الدورة أو الخلف في هذه البراهين التي تقدم هنا وتقدم أيضا مثلها أو شبيهها في بحث أخر قصد الغربة في متعلق العام، لأن قصد الغربة يعني قصد العام، وقصد العام في طول العلم بالعام فيكون في طول العام، فكيف يؤخذ في متعلق العام؟ براهين ومقاليد مشابهة لهذا، كل هذه القيود الثانوية التقسيمات الثانوية القيود الطولية نسميها بالقيود الطولية التي هي في طول الحين، سواء كانت كيدا بالواجب او بالوجوب، يقول المرجع في مثل هذه الموارد اذا كان غرض المولى مقيدا بقيد من مثل هذه القيود الطوليه يمكنه ان يصل الى نتيجه التخليل بهذه القيود التي يستحيل اخذها في نفس الفور، يمكن الوصول اليها عن طريق جعلين، جعل اولي أصلي وجعل متمم يسميه بمتمم الجعل، من هنا وجدت نوعية أو مسلك متمم الجعل مسلك المرجع والسلوك لحل هذه الشبهة وهذه العويصة عند المولى، وهي عويصة أن هذه القيود الثانوية كيف يمكن أخذها في الخوف، إما شرطان في نفس الوجود أو قيدان وشرطان في الواجب. وحاصل نظرية مثل في مثل المرجع هو أنه يقول المرجع أن المولى يجعل حكمه الأول على الطبيعة مهملا من ناحية التقييد والإطلاق، يجعله على ذات الطبيعة، لا يمكن أن يقيد الطبيعة بالخير الثانوي الطولي، لأنه الاختلافات من هذا الخير الطولي سواء في طرف الموضوع الذي هو شرط للوجود كما في المقام العلم بالحرق يؤخذ في الموجود او في طرف المتعلق كما في قصد الان، فالحكم من ناحيه القيد الطولي لا يكون مقيدا به باستحالته، ولا يكون مطلقا ايضا بناء على نظريه انه في باب الاصلاح والتكليف أن العلاقة والنسبة بين التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، الإطلاق عبارة عن عدم الخير في مورد يمكن فيه الخير، وأما المورد الذي لا يعقل فيه التقييد فعدم الخير ليس إطلاقا لا يكشف عن السريان والإطلاق لأنه لا يمكن الخير. بناء على هذا المسلك حينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق لا محالة، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد إذا كان من العدل والملكة استحالة وعدم إمكان وامتناع أحدهما يستلزم امتناع الآخر، لا محالة، لأنه أخذ في موضوع كلا الأمرين القابلية والإمكان، فمع عدم الإمكان لا يكون لا إطلاق ولا تقييد بل يكون إهماله، فيكون الحكم الأول والجعل الأول مهملا من ناحية هذا القيد، ثم يأتي المولى إلى جعل ثاني يجعل جعلا ثانيا في هذا الجعل الثاني يرفع إهمال الجعل الأول إما إلى التقييد أو إلى الإطلاق، إذا كان الغرض في التقييد بالجعل الثاني يقيد، يقول من علم بالجعل الأول كان عليه الجعل الثاني، من قدر لا بد أن يقصد الأمر بالجعل الأول، الأمر بالوجوب الأول في الصلاة مثلا وهكذا، الجعل الثاني يحصل القيد ويدل على التقييد بالقيد الذي يكون هو مثلا طوليا بالعلم أو قصد العام، لكن حينئذ يكون المأخوذ في الجعل الثاني العلم أو قصد الأمر بالجعل الأول، فلا يلزم المحبوس المحبوس الثبوتي الذي كان أمام المولى ينتفي، لأن هناك حدث الجعل صار هناك جعلان، جعل أول وجعل ثاني متمم، فأخذ العلم أو قصد الجعل الأول أخذ في موضوع أمر آخر وجعل ثاني ترتفع المحدود، فإذا كان غرضه في التقييد يبرز التقييد ويجعل الأمر بالقيد كقصد الآن أو يجعل تقييد الآن كما في المقام يجعله بجعل ثاني بحسب الحقيقة، هذا الجعل الثاني يأتي لكي يقيد الجعل الأول في متعلقه أو في موضوعه، وبهذا يتوصل الى غرضه ان كانت مستقيم، وان كان غرضه في الاطلاق حيث ان الجعل الاول مهمل، قلنا انه ليس مقيدا ولا مطلقا، ليس مقيدا باستحالته ولا مطلقا، لانه استحاله التقييد استحاله اطلاق ايضا بالقليل المستقيم. فحتى الاطلاق في الجعل الاول يحتاج الى المتمم وهو الجعل الثاني، فيقول بالجعل الثاني ان جعل الاول مطلق من ناحيه الاصل الامر، فيبين ما هو غرضه الواقعي وما هو موضوعه وملاقه ومبادئ حكمه من الاطلاق او التخييف للجعل الثاني باخذ القيد فيه او بنفي القيد فيه، فيكون في صوره اخذ القيد النتيجه هو التخييف في العين، في صوره نفي القيد وعدم اخذه اطلاقه للجعل الثاني يثبت اطلاق الصوت وعدم تخيله بهذا القيد. وهذان الجعلان وان كانا متعددين في عالم الجعل لكنهما في عالم مبادئ الجعل وروح الحروف من المصلحه والمفسده والعلاقات والمبادئ، ايضا انهما قائمان من مبادئ واحده وناشئان من مصلحه واحده وحسوب وملاكات وملاك واحد، فهما بحسب الحقيقه روحا حكم واحد، لكنهما انشاء وجعلا حكمان من اجل ان نرفع محذورا المحذور الذي افيد في اخذ الحكم والموضوع من اجل ان نرفع ذلك المحذور. هذه المبادئ الواحده، هذه هذا الملاك الواحد والمبدا الواحد والروح الواحده للحكم في مقام الانشاء والجعل، جعل وتوصل يتوصل اليه إليه المولى من خلال الجعلين، فجعلان يكشفان عن حقيقة واحدة وعن روح واحدة، من هنا لا يكون فيه تعدد عقاب، لا يكون فيه أحكام الجعلين المستقلين، فإن الجعلين المستقلين مبادئهما تكون مستقلة، مبادئ كل واحد منهما غير مبادئ الآخر، إنما لا يكون فيها تعدد المعصية، تعدد امتثال العصيان لكل من انواع عصيان مستقل وامتثال مستقل وقوة مستقلة، بينما هنا الجعل الثاني هو متمم من الجعل الأول، ولمن هنا يسميه بمتمم الجعل، ليس جعلين مستقلين، وإن كان في مرحلة الإنشاء مستقلان كان مستقلين، لكن الجد والروح مبادئهما واحدة في النفس. طبيعة ماذا؟ ولو حين الثانية تأخذ العلم مثلا بالأولى ولا بأس به أن تأخذ العلم بالأولى، باعتبار أنه لا يلزم عليه شيء من المحاذير المتقدمة، لأنه أخذ في أمرين، ثاني العلم بالأمر الأول، ولا محذور في أن يوصل العلم بشيء في أمر بتكليف بموضوع تكليف آخر. إذن فهنا بحسب الحقيقة المولى توصل إلى مقصوده من خلال مسلك مكمل الجاعل عن طريق المسلمين. نفس الشيء الذي ذكره في بحث التعبد والتوصل عن أسراره وطبقه في المقام أيضا لحل مشكلة أخذ العلم بالفروق في شخصه. لا هو يأخذ عن بالحكم لا يريد بين الجعل والمجهول. المجهول التميم كان السيد الشهيد هو عندما يقول فوق يعني الحكم المجهول، يؤخذ العلم بالمجهول بالجعل الاول في موضوع الجعل المجهول بالجعل الثاني. هذا الكلام حينئذ لابد من البحث فيه، في ان هذا المسلك هل تام او ليس تاما، وللبحث فيه لابد من البحث فيه اولا الجعل الاول ثانيا الجعل الثاني، نرى ان هذين الجعلين معقولان في نفسهما او غير معقولين. اما الجعل الاول وهو جعل الحروف والوجود على الطبيعات المقبله لا المقيده بقيد الآن ولا المطلقه من هذه الناحيه باستحاله اسم التقييد يستحيل الاطلاق، هذا الكلام الجعل الاول المهمل تشكل فيه من تلاميذ تلامذة المزاق في السلوك بإشكالين، إلى أولا ما قيل من أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق غير تام بينه، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق، وإن قبلنا مثلا وسلمنا أنه من التقابل بين العدم والملكاء الإطلاق عدم التقييد، لكن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، هذا معنى عدم الملكاء. إلا أن الملكاء القابلية للملكاء القابلية للأمر الوجودي، هذه القابلية يراد بها القابلية بحسب النوع لا بحسب كل مورد مورد، بحسب النوع ينبغي أن يكون الموصوف بهذا الواسط قابلا لهذا، لا أنه في كل مورد مورد لا بد أن يكون تكون قابلية الواحدة، ليست القابلية بلحاظ الشخص والذات بل بلحاظ النوع. ولهذا نجد وبدليل أننا نجد أن عنوان العالم والجاهل لا إشكال أن عنوان العالم والجاهل من العدم والملك، يعني الجاهل عدم العلم بالمورد القابل، وأما المورد الذي لا يعقل فيه العلم لا يسمى جاهل، ولهذا لا يقال للجدار جاهل، لا يعقل يمتنع فيه العلم، لا يسمى الجدار جاهل بعلم الأصول، وإنما الذي يعقل منه العلم أو فيه العلم يقال أنه جاهل إذا كان فاقدا للملكة فاقدا للعلم كالإنسان. إلا أن هذه القابلية في الحق لحال نوع المورد لا بلحال شخص ذلك المورد، فلو ضربت مثلا إنسانا خاصا لن كان يمتنع في حقه العلم لكونه لا يدرك مثلا لكونه مجنونا أو لأي شيء، أيضا يقال عنه أنه جاهل لأن نوع الإنسان قابل للعلم، إن كان شخص هذا الإنسان غير قابل. أو في مورد معين مثلا العلم بشيء خاص مما يستحيل في نفسه كالعلم بكنه الله مثلا كمهدات الباري سبحانه وتعالى، العلم بكنهه أو العلم بحقيقة الوجود في بحث إصالة الوجود قال أنه يستحيل معرفة واقع الوجود ممتنع عن الإدراك، لا يمكن العلم بواقع الوجود أو بذات الله سبحانه وتعالى، فإذن في هذا المورد الخاص يمتنع العلم، مع ذلك يصدق أن هذا الإنسان جاهل بذات الله، لا يقال أنه لأنه ليس قابلا في هذا المورد للملكة للوجود، إذن فالعدم أيضا لا ينطبق عليه، لا يقال عنه جاهل، العدم المقابل للملكة لا ينطبق، بل ينطبق، ولهذا يقال على الإنسان جاهل بكفر الله، الإنسان جاهل بمعرفة ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الميزان في باب الأعدام والملكات القابلية بحسب النوع لا بحسب شخص ذلك المورد. إذا ففي المقام يستحيل التقييد بالعين، لكن استحالة التقييد هنا لا يستلزم استحالة الإطلاق، لأنه الطبيعة قابلة للتقييد ولو بالقول الأخرى هذا القيد الخصوص شخص هذا القيد ممتنع، لكن الطبيعة في نفسها لا قابلية للتقييد، طبيعة الوجود مثلا أو الواجب لا قابلية للتقييد بالقيود الأخرى ولو في غير هذا المورد، فعدم إمكان التقييد بشخص هذا القيد لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق، بل يبقى الإطلاق حتى إذا كان تقابله مع التقييد تقابل العدم للملكة يبقى ممكنا، لأن الشرط في القابلية قابلية بحسب طبعه بحسب نوعه طبيعته لا في خصوص هذا القيد أو ذاك القيد بشخصه. هذا الكلام رغم عرفيته غير فنيا هذا الإشكال، باعتبار أن هذه المسألة ليست بحسب مسألة عرفية أو إثباتية وإنما مسألة ثبوتية، ليس البحث في أنه متى يصدق الجاهل متى يصدق العالم، وأن هذه الصفات المأخوذة في مجالي هذه الألفاظ ما هو المأخوذ في مدلولها، هل المأخوذ في مدلولها القابلية للنوع هو القابلية للشخص القابلية الحدية في ذلك الشخص، لأن البحث في باب التقابل بين الإطلاق والتحقيق ليس بحثا قصديا وإثباتيا، وإنما هو بحث عقلي ثبوتي أساسا. حيثية سريان الحكم من الطبيعة إلى تمام أفرادها هي الإطلاق، هذه الحيثية هي المسمى بالإطلاق. حيثية سريان الحكم من الطبيعة إلى تمام أفرادها هل تتوقف على أمر وجودي أو على أمر عدمي؟ يعني هل تتوقف على لحاظ عدم التكليف أو لا تتوقف؟ يكفي فيه عدم التكليف. فهناك من يقول لا بد من لحاظ عدم التكليف، لحاظ الإطلاق، وهذا هو المشبث الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتكليف تقابل التضاد، يعني كلاهما أمر وجودي يحتاج إلى أمر وجودي ثبوتان في عالم التصور واللحاظ. التكليف يحتاج إلى لحاظ الصيف، الإطلاق يحتاج إلى لحاظ عدم التكليف ولحاظ الشريان في الأفراد. وهناك مثلث يقول الإطلاق لا يحتاج إلى اللحاظ، لحاظ السريان يكفي أن لا يلاحظ التكليف، عدم لحاظ الفيل هذا هو الإطلاق. فخصوصية الإطلاق في عالم الثبوت في عالم التصور واللحاظ، خصوصية الإطلاق خصوصية عدمية، عدم لحاظ الفيل، لا لحاظ السريان ولحاظ الإطلاق ولحاظ عدم الفيل. ثم هؤلاء الذين يقولون بأن الإطلاق ثبوتا خصوصيته عدمية وهو عدم القيد يقدمون إلى قسمين، قسم يقولون أن مطلق عدم القيد إطلاقه، لأن الطبيعة ذاتها لها سريان ذاتي إفراد، فمجرد أن يتصور الطبيعة ولا يتصور القيد تحقق الإطلاق. هذا هو المشكل الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، وأنه بمجرد عدم لحاظ الفيل يكون حينئذ إطلاقا ووجود الإطلاق الذاتي. وهناك مشكل آخر يقول الإطلاق مجرد لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ الفيل ليس إطلاقا، هذا لحاظ للطبيعة المهملة، هذه هي الطبيعة المهملة التي تأتي إلى الذهن هكذا، وليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة. ولهذا يقال أن الطبيعة المهملة ليست إلا هي، ليست لا مطلقة ولا مقيدة. فالإطلاق عدم لحاظ الخير، لكن عدم لحاظ الخير في طبيعة يعقل ويمكن فيها أن تكون مقيدة بذات الخير، يمكن أن يرى بها القيود مثلا، وأما الطبيعة التي لا يمكن أن يرى بها القيود فعدم لحاظها لقيد فيه لا يعني إلا لحاظ الطبيعة المهملة التي هي ليست إلا هي، ليست لحاظها ولا مقيدة. هذا إذا المسلك الآخر، إن من هذا المسلك الثبوتي الذي يبحث في بحث المحل من نواحي الإطلاق والتقييد، هناك لابد أن نرجع إليه ونرى أن حين تلك الحيثية التي يريدها المرجع أو القائلون بالمسلك الثالث، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، تلك الحيثية التي من خلالها يأتي السريان، ما هي تلك الحيثية؟ فإذا قالوا أن تلك الحيثية عبارة مثلا عن أن يمكن أن يرى المقيد، لابد أن يمكن أن يرى المقيد من خلال الطبيعة لكي يكون عدم ذكر القيد إطلاقا لها، يعني كل قيد لا يمكن أن يرى، فمع عدم ذكرها لا يكون هناك إطلاق وسريان بها أو سريان باعتبارها. المسألة الثبوتية لا تنظر للإصطلاح العرفي لمدلول العالم والجاهل، هذه الكلمات التي استشهد بها المستشهد مرتبطة بعالم الإثبات في الواقع، بعالم ما هو المقصود في مدلول كلمة جاهل، حيث أنه قد يقال أن المقصود في كلمة جاهل الإنسان مثلا الذي له قابلية للعلم ولو في بعض الموارد ولو في الجملة ولو في بحسب نوعين وطبعين، لو أخذ الإنسان حين يدنها كلما صدق الإنسان ولو كان ممتنعا عليه العلم في مولده يصدق عليه أنه جاهل، لأن ما هو المقصود في مدلول جاهل عرفا وإثباتا ولغة هو هذا المعنى الواسع من القابلية الموجودة هنا. وهذا البحث ليس لديه من إثباتية وإنما بحث ثبوتي، والبحث الثبوتي حينئذ لا بد فيه من مراجعة النقطة الثبوتية له، وعندما نراجع تلك النقطة الثبوتية نجد أن تلك النقطة الثبوتية بعد لا يختلف من مورد إلى مورد، من قيد إلى قيد،
فإذا كانت الطبيعة من دون ملاحظة القيد ليست إلا الطبيعة المهملة والطبيعة المهملة ليست لا مطلقة ولا مقيدة يكون إشكال الجزائر مسجلة كلام المزاء إلى ما يكون الكلام. نعم يمكن إنكار المبنى بأن يقال أنه يشكل إشكالا مبنائيا، يقال أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابلا، ليس من التقابل بالعدم والملكة بل من التقابل مثلا بنحو التغارب، لو قيل بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ السريان ولحاظ عدم الخير، أو من التقابل بنحو السلب والإيجاب مطلق عدم ذكر الخير يساوي الإطلاق والسريان لأن الطبيعة بذاتها مطلقة بذاتها شارية مقابل الاتفاق على تمام أفرادها. لو قيل أحد المسلكين حينئذ إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، إذا لم يكن هناك ضد ثالث بناء على التضاد يتعين الإطلاق لا محالة، لأنه استحال أحد النقيضين وجب الآخر، استحال أحد الضدين اللذين لا ثالث لهما وجب الانفصال. إلا أن هذا الإطلاق حينئذ سوف يكون إطلاقا فقط في مقابل جعل لا أكثر، لا يمكن أن يستكشف على ما سوف نذكر، لا يمكن أن نستكشف من ظهار الإطلاق الإطلاق في المبادئ، لأننا اضطررنا أن التقييد غير ممكن، فحتى لو كانت في الأغراض وروح الحوق ومبادئ الحوق مقيدة بالقيد المولى لأنه في مقام الجعل لا يمكنه أن يأخذ هذا القيد، إذن فسوف لا يكون عدم ذكر عدم أخذ القيد وعدم لحاظ القيد أو لحاظ السريان الذي المولى مجبر عليه، يعني لا يمكن أن يلحظ القيد مثل هذا الإطلاق سواء كان ذنبيا أو كان وجوديا أو كان مبادا أو نقيضا للتقييد، مثل هذا الإطلاق سوف لا يكون كاشفا عن إطلاق المبادئ، يعني روح الحكم لا يمكن استكشافه حينئذ من الإطلاق الواجب، لأن هذا إطلاق واجب إطلاق يفرض على المولى لا أنه إطلاق يختاره المولى، يعني افترضنا أن التقييد أصبح ممتنعا على المولى. إذن فهذا الإشكال الأول إشكال الإخواتي لا يلمع المزاق. مشكلة ثانية عن المزاق أن هذا الإجمال أساسا غير معقول، الجعل الأول عندكم أصبح مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، والإهمال في عالم الإثبات محصول لكم في عالم الثبوت لا يعقل الإهمال عند الجاهل، في عالم الإثبات والوصول يمكن أنه في الدليل يكون مجملا فلا نعلم أنه هل المراد مقيد أو المراد مطلق، المكلف قد تكون قضية مهملة بالنسبة إليه، يعني لا يعلم لا يصل إليه لا المطلق ولا المقيد، أصل الحكم واحد لكنه لا يدري مطلق أو مكلف، فالإهمال في عالم الإثبات في عالم الوصول إلى المكلفين محصول، لكن في عالم الثبوت يكون حكمه لحاظ موضوعه أو متعلقه مهملا بحيث حتى في أبد وجود هذا الحكم الذي هو عالم جعله للمولى عالم المولى، المولى أيضا لا يدري أن حكمه مطلق أو مقيد، مهملا لا مطلق لا مقيد هذا غير محصول، لأن هذا الجائع على كل حال هو الذي جعل هذا الفوق، وكان هو جاعل هذا الفوق وجاعل هذا الفوق، إذن فهو إما يجعله مطلقا أو يجعله مقيدا، إما يجعله على الطبيعة مطلقا بلا قيد أو يجعله على الطبيعة المقيدة، فالإهمال في عالم الثبوت يكون مستحيلا، فلا يعقل الجعل الأول المهمل لكي نحتاج إلى الجعل الثاني المكمل لتقييده او لرفع اهماله الاطلاق او الى التقييد، فاذا فالجعل الاول في نفسه محال بان الاهمال الثبوتي محال، هذا الكلام ايضا اشكال فيه مسامحه واضحه على المرزا، ذلك لان المرزا لا يدعي الاهمال بلحاظ غرض المولى بلحاظ ما هو مربوط بالمولى، يدعي الاهمال بلحاظ عالم الجعل، بمعنى أنه يدعي أن الطبيعة إذا كانت غير قابلة للتقييد في عالم الجعل بالقيد الثانوي، إذن فمثل هذه الطبيعة عندما تقع موضوعا للحوض سوف لا تكون إلا الطبيعة المهملة مدلول اسم الجنس الذي يسمى بالطبيعة المهملة عندهم، والطبيعة المهملة
ليست فيها حيثية السريان، لا يمكن أن توصف بالسريان في الخارج لا بالسريان لتمام الأفراد المسمى بالإطلاق، ولا بالسريان على البعض دون بعض المسمى بالتقييد، لأن وصف التقييد والإطلاق إنما يكون للطبيعة غير المهملة، يعني للطبيعة التي لوحظت بما هي ثانية في الأفراد مثلا وقيودها وخصوصياتها، وحيث أن هذه الطبيعة لا يمكن هنا أخذها في موضوع الحوض، لأن أخذها معناه إمكان أخذ هذا القيد في متعلق الفوز والنفوذ استحالة أخذ هذا الشيء في متعلق، فلا يمكن للمولى أن يأخذ في عالم جعله إلا ذات الطبيعة الطبيعة المهملة، فليس الإهمال هنا بمعنى لا بمعنى أن المولى لا يعلم بحكمه، أن المولى يعلم أن ملاك حكمه في خصوص الخاص وهو العالم المقيد، لكن هذا لا يمكن يجعله، ولا بمعنى وجود امر مردد لا مطلق لا مقيد، يعني وجود الفرد المردد المبهم في عالم الوجود ولو في عالم نفس المولى، لان ما هو موجود في ذهن المولى ومفقود في موضوع الجعل الطبيعي ذات الطبيعه، فقد قرانا ان ذات الطبيعه المهمله ليست لا مطلقه ولا مقيده، عندهم الطبيعه المهمله مهمله ليست لا مطلقه ولا مقيده، فلا يدعي المرجع انه لا يوجد شيء في متعلق الحوض ثبوتان، ويوجد فرد مردد من الحوض لا يعلم انه حكم مطلق او انه حكم مقيد او ان المولى جاهل بحكمه، كل هذه اللوازم التي هي موجوده في باب استحاله الاطار الثبوتي لا يلزم بقاء، لان هنا لا يدعي المرجع ان المولى لا يعلم بحكمه او انه سوف يوجد حكم مردد بين الاطلاق والتقييد، وإنما يقول سوف يوجد حكم واحد موضوعه ذات الطبيعة المهملة، إذا تصورنا ذات الطبيعة المهملة ووافقنا على المبنى الذي أختاره المرجاء في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وأنه هناك ثلاثة قضايا طبيعة مهملة وهي ليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة، وطبيعة مقيدة بالخير، وطبيعة مطلقة، بحيث يوجد ثلاث قضايا معقولة في نفسها، المولى جعل موضوع حكمه الطبيعة المهملة لأنه كان يستحيل عليه أن يجعل موضوع حكمه الطبيعة المقيدة ولا الطبيعة المطلقة، الطبيعة المقيدة للزوم المحارم، الطبيعة المطلقة لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، فيضطر إلى أن يجعل موضوع حكمه الطبيعة المهملة التي ليست إلا هي، ولا من ذلك عدم التعين فيما هو موضوع الطبيعة، ما هو موضوع الطبيعة متعين وهي الطبيعة المهملة عند المرجاء التي ليست لا مطلقة ولا مقيدة، والمفروض أن المرجاء يقبل أن الطبيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طبيعة مهملة ليست إلا هي وطبيعة مقيدة وطبيعة مطلقة، إذن فأين المحدود وهو الاستحالة الإهمال الثبوتي، أين يقع إذن هذا الكلام؟ نعم لو كان المبنى لا يقبل هذا المبنى كان يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض مثلا، قلوا الضدين اللذين لا ثالث لهما، حين هذا يمكن أن يقال حيث أنه لا ثالث بين الإطلاق والتقييد، فالمولى إما أن يجعل أو لا يجعل، فإذا كان هناك جعل لا بد أن يكون هذا الجعل موضوعه إما المقدر وإما المطلق، الإهمال الثبوتي غير محدود على مسلك غير المرجع يمكن أن يورد هذا الإيراد، أما على مسلكه الذي يقبل للطبيعة ثلاث وجودات، وجود مهمل يسمى الطبيعة المهملة التي ليست لا مطلقة ولا مقيدة، ووجود مقيد ووجود ثالث مطلق، هذا مش ثالث مطلق لا يكون واردا، إذن فينبغي أن يرجع حاصل الإشكال على جعل الأول إلى الإشكال المبنائي لا الإشكال البنائي، يعني يقال أن المبنى غير مقبول، الطبيعة التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ليس تقابل العدل والملكين، وإنما ليس لنا ثبوتان إلا أمران إما الإطلاق وإما التقييد، إما لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد نحو السلب والإيجاب، أو لأن التقابل نحو التضارب الإطلاق لحاض السريان مثلا لحاض عدم السيف، لكن ضدان لا ثالث لهما، كلما امتنع أحدهما تعين الآخر في موضوعات الأحكام الشرعية وفي متعلقات الأحكام الشرعية، حيث أن المبنى ينبغي أن يكون أحد هذين الأمرين، والصحيح فيما تقدم هو المبنى الأول لما التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل السلب والإيجاب، فكلما استحال التقييد وجب الإطلاق، لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق ووجب الإهمال بالمعنى الذي يريده المرجع من الإهمال، أي فوق الموضوع فوق الطبيعة المهملة وذات الطبيعة الطبيعة المهملة. إلا أن هذا الإطلاق الواجب باستحالة التقييد قلنا أنه مجرد إطلاقا في عالم الجعل، ليس إطلاقا صالحا لأن يكشف عن أن مبادئ الجعل إلى المطلقة، وحيث أن ما هو موضوع الأثر عند المكلف مقام التحليل والمجلية وترتيب الآثار إنما هو مبادئ الجعل وروح الجعل، لا هذا الإطلاق، لا إطلاق الجعل ما هو جعل ثقافي. من هنا الإطلاق الذي لا يمكن أن يستكشف به إطلاق مبادئ الجعل لا قيمة له على مسؤولية الإشارة إليه. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة للجعل الأول، وأما بالنسبة للجعل الثاني وهو الجعل المتمم، الجعل المتمم بأسفة